الاصحاح الحادي عشر من سفر التكوين. بعد ما اتكلمنا عن نوح وظهور اولاده الثلاثه وبدوا يجيبوا يكثروا في الارض، يقول وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغه واحده، وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقعه في ارض شنعار اللي هي جنب كادوم وعموره وسكنوا هناك. ودي برضو من نقط الغلط، انهم اختاروا مكان فيه اثار الخطيه، وفي عباره يقولها احد الاباء اباء البريه يقول المكان اللي فيه الخطيه اهرب منه، فدول راحوا في الموضع اللي كان فيه الخطيه قبل كده وسكن هناك. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا يعني الطوب ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين. كانوا بيستخدموا اللبن بدل الحجارة ويستخدموا الحمرة بدل الطين. وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هو ده شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. قصة برج بابل مش بالقصة الغريبة عننا، ولكن تكشف عن ماسة خطيرة، ان الانسان حينما يرتكب الخطية يفقد اللسان الواحد او تفقد الكنيسة وحدتها، مش بس الكنيسة بالمفهوم العام لكن ايضا الكنيسة بالمفهوم الخاص بكل واحد فينا. الخطية طبيعتها انها تسمع شيء من البلبلة او الاضطراب، يعني انا عايز اقول اللي حصل في بابل بيحدث مع كل واحد فينا بيرتكب الخطية، يبقى قلبه بيشتغل في وادي وفكره في وادي ونفسه في وادي وجسده في وادي ومشاعره في وادي، وتجد هذا الانسان ممزق في حياته. الروح القدس زي ما بيقول القديس اغسطينوس هو روح الوحدة، وروح الشيطان هو روح الانقسام. فالخطية ثمرتها انها تخلق شيئا من الانقسام في داخل النفس، وما حدث في بابل لم يكن الا صورة تكشف عما يحدث في حياة الانسان في الداخل. الخطية تخلق من الانسان بابل الجديدة، وبابل صارت في الكتاب المقدس رمزا للكبرياء، ونسمع في سفر الرؤية عن بابل الزانية التي وضعت على جبهتها كلمة سر او سر بابل الزاني. على اي الامور، ان كانت الخطية افقدت الانسان وحدته، فالروح القدس في عيد العنصرة ضم الالسنة الكثيرة الى كنيسة واحدة، يعني بالخطية تحولت البشرية الى السنة متشتتة، وبالروح القدس حيث غفران الخطايا عاد العالم الى كنيسة واحدة، واجتمعت الالسنة معا بروح واحد وبفكر واحد. مش عايز اتكلم كتير عن بابل لان الحديث عنها كتير، ولان بابل صارت فيما بعد رمزا للاضطهاد لشعب الله، لان حصل سبي لشعب ربنا في ارض بابل. نعم، صوبا يمسك الطالق ويضرب بهم في الصخرة. بابل تشير للخطية وتشير للشيطان، وسبي بابل يشير لسبي ابليس. فبابل اغتصبت شعب بني اسرائيل وثبته خليت تحت السبي، فاصبح ده رمز بيشتهي داود النبي ان ربنا يسمح بان الخطايا التي هي اولاد بابل يضرب بهم في الصخرة او في المسيح فيهلكون. يعني مش بس الانسان يسيب بابل، لكن الثمرة بتاعت بابل تقتل، ثمرة الشرورة يعني يقتل الشر على الصخرة اي في المسيح يسوع. طبعا بابل الحديث عنها لان بتخص السبي، اتكلمنا عنها كتير لما درسنا سفر حسقيال ولما درسنا ارميا النبي وايضا في بعض الانبياء الصغار. لغاية هنا نقدر نقول خلصنا الجزء الاول من سفر التكوين. ابتداء من الاصحاح 12 ندخل بقى في الايه، سيبنا دلوقتي الموضوع صعب وندخل في الموضوع الايه السهل، وهو شخصيات ابراهيم
وإسحاق ويعقوب ويوسف. يبتدأ الصف أو هذا الجزء الخاص بحياة إبراهيم بعد ما اتكلم عن نسب أو عن سلالة لغاية ما وصل إلى إبراهيم اللي هو إبرام وتزوج ساراي. يقول: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. دي أول دعوة جات لإبراهيم أو اللي هو إبرام. أول حاجة طلبها منه ربنا قال له: طيب أرضك وعشيرتك وبيت أبيك. الأرض التي يتركها هي شهوات الجسد، الأرض الساكن عليها هي الجسد التي تسكن فيها النفس البشرية. أول حاجة إن حبيت تكوني زي إبراهيم اخرجي من شهوات الجسد، وأول حاجة إذا حبيت تبقى زي إبراهيم أبيك لابد إنك تخرج من هذا الجسد، ليس بمعنى ترك الجسد بطريقة مادية ولكن ترك شهوات الجسد. يستحيل إبرام يقدر ياخد الوعد وياخد علامة الختان ويدخل في نفاق مع ربنا وهو لسه عايش جوه الجسد، أو بيت عشيرته اللي هي العادات الخاطئة، أو بيت أبيه اللي هو بيت إبليس. نحن أحبائي مطالبون بترك ثلاث حاجات: الجسد، شهوات الجسد، العادات الشريرة التي تعلمناها من العشيرة أو من المجتمع اللي بنعيش فيه، الجماعة يعني البشرية اللي هو المكر والخداع والحاجات اللي احنا اتربينا عليها. الحاجة الثالثة أن يترك الإنسان بيت أبيه، لأنه كما قال السيد المسيح لليهود: أنتم من أب إبليس وأعمال أبيكم تعملون. فلا بد أن نترك بيت أبينا لكي نقبل أب جديد. وأحد الآباء في مناظرات يوحنا كاسيان أظن القديس بسمتيوس يتكلم عن الثلاثة دول، الثلاث درجات، إنهم درجات النسك. الدرجة الأولى نترك الأرض اللي هو النسك العادي زي عدم الأكل الكثير أو الترفه والحاجات دي. الدرجة الثانية العشيرة اللي هو ترك الخطايا. الدرجة الثالثة بيت الأب اللي هو ترك الأبوة بتاعة إبليس لقبول أبوة الله. ويقول القديس بسمتيوس أن دول يمثلوا أيضا الثلاث آثار اللي ورا بعض: سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر النشيد. في سفر الامثال يتكلم عن ايه؟ في سفر الامثال يتكلم عن الحكمة ازاي ان كل حاجة في الارض باطلة، وفي سفر الجامعة يتكلم عن باطل الاباطيل الكل باطل، وفي سفر النشيد يدخل بالنفس الى الحجال بتاع العريس اللي هو ترك بيت الاب القديم والدخول الى الاب الجديد. اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي التي اريك. ايه الارض اللي انت هتوريهان يا رب؟ قال دي ارض الموعد. العجيب ان ربنا ما حددلهوش الارض، لانه لم يكن ممكنا لابراهيم ان يدرك الارض الا حينما يدخل اليها. مواعيد ربنا ما يقدرش حد يفهمها طول ما هو لسه في ارضه، وطول ما هو لسه في عشيرته، وطول ما هو لسه في بيت ابيه. اسمعي يا بنتي واصغي بسمعك، انسي شعبك وبيت ابيك، لان الملك قد اشتهى حسنك، هو ربك وله تسجدين. هي دي الدعوة التي يدعون الله اليها. لا نستطيع ان نرى او ندرك الارض التي هيئها الله لنا كارض موعد لنا ما لم نترك ارضنا الذاتي. عجبني تعليق قالوا اظن احد الاباء عن بعرق وجهك تأكل خبزك. بعرق ايه؟ وجهك تأكل خبزك. ثم الانسان عينيه على وشه ثم معتد بوجهه الذاتي، كل عمل بتاعه يطلع بالعرق، ما يعرفش ياكل الخبز الا بالمرارة. لكن النسي الوجه بتاعه وقال له: يا رب وجهك نطلب او نطلب وجهك. ان طلب الانسان وجه ربنا مش ياكل خبزه، ده ياكل خبز الملائكة وهو حامل نور المسيح الهين او الحلو. فطول ما انا باصص لنفسي لذاتي ما دقش غير العرق المر، ولما ارفع عيني لوجه الله اتمتع بالنور الهين. طول ما انا في الارض بتاعتي تطلعني شوك وحسك، لكن لما اسيب الارض اللي بتطلع شوك وحسك ياخذني ربنا الفوق لأورشليم العدوى الارض الجديدة التي تنتج لي ثمرا روحيا متكاثرا. اجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة. مش اباركك بس، ده انت كمان تبقى بركة. الحتة اللي تتحط فيها يتبارك الناس بيك. لما تبقى موجود في حتة الناس يتباركوا والارض تتبارك والخليقة اللي حواليك ايضا تتبارك بسببك. وابارك مباركيك ولعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض، لان في ابراهيم يأتي المسيح الذي فيه يتبارك جميع قبائل الارض. هذا الوعد احبائي وعد قد تحقق بمجيء المسيح، ويتحقق ايضا لكل ابرام منا حينما نترك ارضنا وعشيرتنا وبيت ابينا ونقبل ان ندخل الى المسيح فيدخل هو فينا، فنصير نحن ايضا بركة ويتبارك الكل بالمسيح الساكن في قلبنا. فذهب ابرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط وكان اللي هو ابن اخوه، وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فاخذ ابرام ساراي امرأته ولوطا ابن اخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران، وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان. فاتوا الى ارض كنعان، واجتاز ابرام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطة نورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الارض. وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. كل حتة يتقابل فيها مع ربنا اول حاجة يعمل ايه؟ يقدم ذبيحة شكر ربنا. ثم نقل من هناك الى الجبل شرق بيت اين، ونصب خيمته، وله بيت اين من المغرب وعاين من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل ابرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. دي صورة لتنقلات ابراهيم، وهو في كل تنقل يحمل شهادة حق ربنا ويقدم ذبيحة حب ربنا. وحدث جوعا في الارض، فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك، لان الجوع في الارض كان شديدا. وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لساراي امرأته، اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر، فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي انك اختي ليكون لي خيرا وبسببك تحيا نفسي من اجلك. الحقيقة موقف صعب. فانسان اولا بدأ بداية حلوة، ترك كل شيء من اجل ربنا، ولكن اراد الكتاب ان يكشف نقطة ضعف في حياة ابراهيم، انه لما جاع رجع لمصر. لم نسمع انه لما جاع رفع عنه ربنا وقال يا ربي انا محتاج لمعنتك، ولم يطلب مشورة ربنا. عشان كده طب في الغلطة اللي غلطها انه بدأ يخاف ويضطرب ويسلم زوجته ايضا للاخرين. ابرام دخل الى ارض مصر، والقصة دي اتكررت مرتين، انه قال عن ساراي انها اخته، المرة الاولى مع فرعون والمرة الثانية مع ابو مالك. ففرعون يقول فحدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فاخذت المرأة الى بيت فرعون، فصنع الى ابرام خيرا بثوابها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإناء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام. فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت به؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ والان هو امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. الحاجة الغريبة ان ربنا اتعامل مع ابرام بصورة جميلة، مع ان ابرام عاش في الضعف، لكن ربنا ما حسبهوش حسب الضعف، ودافع ربنا عن ابرام وانقذ ساراي من يد فرعون. القصة اتكررت مرة تانية في الاصحاح 20 مع ابو مالك. ابرام قال عن ساراي انها ايه؟ انها اختي. ويرى كثير من الاباء منهم العلامة اوريجانوس ان ساراي تمثل الفضيلة الروحية، وان ما قاله ابرام عن ساراي هو الكلام اللي اتقال في سفر الحكمة. في سفر الحكمة يقول ايه؟ ابتغيت ان اتخذها لي عروسا. بتعجبني الاية دي، ابتغيت ان اتخذها لي ايه؟ عروسا. يعني علاقتي بالفضيلة مش علاقة انسان بياخد سمة من السمات، ولكن الفضيلة تمثل المسيح، وعلاقتي بالفضيلة هي علاقة العرف او الاتحاد الزوجي اللي فيه الانسان يلتقي مع المسيح على مستوى الاتحاد الفائق. وفي سفر الحكمة في الاصحاح 7 يقول كل الحكمة انت اختي. كل الحكمة ايه؟ انت اختي. وابرام قال عن ساراي انها ايه؟ انها اخته. يعني مرة يقول ابتغيت ان اتخذها لي عروسا لان ساراي مراته، وقال دعاها اخته لان كل الحكمة انت اختي. وعشان كده ربنا قال لابرام كل اللي تقوله لك ساراي تعمل ايه؟ تعمله، لان ساراي كانت تمثل الفضيلة المقدسة او الفضيلة الروحية، وابرام يمثل الاب او الانسان رجل الايمان، وينبغي ان يتحد الايمان بالحياة الفاضلة في الرب. نلاحظ في الاصحاح 20 ان ربنا كان حنين جدا مع ابو مالك، مع انه مع فرعون كان شديد شوية، لكن لم يستطع فرعون ان ياخذ ساراي ولا ابو مالك ان ياخذ ساراي. لان فرعون كان يمثل الشعب الاممي في دنسه، ولا يمكن ان يتحد الشعب الدنس مع الحكمة او الفضيلة الحقيقية. عشان كده يقول الجانس تعبير يمكن صعب شوية، يقول ان ابراهيم قدم ساراي تركها لفرعون، لان ابراهيم يمثل المسيح الذي يريد ان يقدم لنا الحكمة عروسا لنا، ولكن لم يكن ممكنا لفرعون ان يتقبل ساراي لان فرعون كان مملوء بالنجاسات الوثنية. ابي مالك كان يمثل الشعب اليهودي، وكان ابي مالك متزوجا، وعشان كده ابو مالك لم يكن ممكنا ان يتزوج ساراي، لانه لا يمكن ان يتزوج بامرأتين، فكان لابد ان يموت تموت الزوجة الاولى ليتقبل الزوجة الثانية. والزوجة الاولى التي لليهود هي الناموس، فلم يكن ممكنا ان تتقبل شعب اليهود ان يتقبل ساراي ان لم تمت اولا الناموس. فعايز اقول لك ان كان، ولو انه رجال سأل حاجة تانية، قال ابراهيم يمثل الناموس بكونه اب اليهود، فما كانش ممكن لابو مالك ان يتزوج ساراي ما دام رجلها حي، ولكن ان مات رجلها تتزوج باخر، فلم يكن ممكنا لابو مالك ان يلتقي بساراي طول الناموس موجود، فان مات الناموس يلتقي الانسان بساراي. ابي مالك، ابي يعني والدي او ابويا، ومالك يعني ملك، فابي مالك يعني ابي ملك، والاب الذي ملك هو في ذلك الوقت الفلسفة الزمنية ملكت على الناس، ولا يمكن للفلسفة الزمنية ان تقترن بساراي، لانها لا تستطيع ان تعيش فلسفة او حكمة العالم مع حكمة الله. عشان كده ما تمش الزواج بين ابي مالك وبين ساراي. طبعا دي كلها من الجانب الرمزي. سارة كانت اخته من ام عظيم. انا بتكلم على الجانب الرمزي. لكن طبعا برضه ما فيهاش شيء من الشهامة ان انسان بيسلم مراته في يد واحد اخر. لكن هي مراته.